أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للروايات التي تفسر الآل بالعترة موجودة في معاني الأخبار في صفحة 93 و94، الحديث الأول والحديث الثاني والحديث الثالث. ما قد نقرأه واضح. بالنسبة إلى رواية غيان بن الصلت التي استدل بها على أن الآل تحرم عليهم ماذا؟ الصدقة. هذه الرواية موجودة في عندكم عنوانها في عيون أخبار الرضا عليه السلام، الجزء الأول صفحة 179، آية الطبع. فقرة الاستدلال بها موجودة في صدر الرواية، لكن صدر الرواية بهالشكل هذا يؤكد ما قلنا من أن المقصود بالآل في هذه الرواية هم أشخاص معينون. حضر الرضا عليه السلام بمجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق إلى آخره. بداية البحث كان له شكل، أخبروني المأمون، يقول أخبروني عن معنى هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فقال العلماء: أراد الله عز وجل بذلك الأمة كلها. فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال الرضا عليه السلام: لا أقول كما قالوا، ولكني أقول أراد الله عز وجل بذلك الأتقى الطاهرة. فقال المأمون: وكيف عن الأتقى من دون الأمة؟ فقال له الرضا إلى آخره. بعدين بلا فاصل يقول: قالت العلماء: أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة، هم الآل أو غير الآل؟ فقال الرضا عليه السلام: هم الآل، وهؤلاء هم الآل. فقالت العلماء: فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤثر عنه أنه قال: أمتي آلي، وهؤلاء أصحابه يقولون بالخبر المصطفى الذي لا يمكن دفعه: آل محمد أمته، اللهم صل على محمد. فقال أبو الحسن عليه السلام: أخبروني، هذا موضوع الاستدلال بالآية بالرواية، أخبروني فهل تحرم الصدقة على الآل؟ فقالوا: نعم. قال: فتحرم على الأمة؟ قالوا: لا. قال: هذا فرق بين الآل والأمة، ويحكم أين يذهب بكم؟ يذهب بكم. أضربتم عن الذكر صفحة أم أنتم قوما مسرفون؟ ثم يذكر امتيازات وخصائص الآل في آيات كثيرة يذكرها: المباهلة، التبليغ، أنذر عشيرتك الأقربين، المودة إلى آخره من الأمور التي يذكرها. واضح من خلال هذه الرواية أن المقصود بالآل أشخاص معينون، وهم اللي يعبر عنهم بالعترة الطاهرة، وهم الخمسة أو المعصومون جميعا عليهم السلام. هذا بالنسبة إلى هذا. نرجع إلى موضوعنا. الذي قلناه في الدرس السابق هو هذا، أنه أو الدليل الأول وصلنا بهالشكل، أن الذي يظهر من الأدلة وحدة الموضوع في تحريم الزكاة واستحقاق الخمس، أن الموضوع واحد. فكل دليل يدل على أن على تشخيص موضوع حرمة الزكاة، وبنفسه يكون دليلا على تشخيص الموضوع في باب الاستحقاق. وحيث أننا ذكرنا أن ظاهر الأدلة في باب تحريم الخمس هو أن الموضوع هو ماذا؟ هو الهاشمي أو بنو هاشم، وهذا ظاهر في المنتسب إليهم عن طريق الأب. إذن حرمة الزكاة تختص بالمنتسب عن طريق الأب فيكون هو موضوع الاستحقاق في باب الخمس. هذا كان الدليل الأول. هذا الدليل الأول ضمن صاحب الحداثة اعترض عليه الاعتراض السابق وبينا جوابه في القياس اللي ذكره، قلنا بأن هذا القياس مو صحيح. لكن نضيف إلى جواب صاحب إلى ما ذكره صاحب الحداثة، وهذا أن الآل بالمعنى المذكور في معتبرة الريان بن الصد لا إشكال في تحريم الخمس عليهم، لكن تحريم الخمس عليهم ليس على أساس أنهم أبناء بنت النبي، وإنما على أساس أنهم ينتسبون إلى هاشم عن طريق الآل. لا يتعين أن نفسر استحقاق الآل للخمس على أنهم يستحقونه باعتبار أنهم أبناء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم يستحقونه باعتبار أنهم من بني هاشم هاشميون وينتسبون إلى هاشم عن طريق الآب. إذن هذه الرواية لا تصلح أن تكون دليلا على تحريم الصدقة على الآل بمعناه الواسع، بمعناه الشامل لمن ينتسب إليهم إلى هاشم عن طريق الأم، لا تصلح أن تكون دليل. إن جاء بدليل يدل على حرمة الخمس على الآل، حين يدل أيضا ننظر في هذا الآل في ذاك الدليل. إن كان يراد به نفسها ما يراد بالمعتبرة أشخاص معينين فهذا لا ينفع، واضح أنه لا ينفع. وإن كان لا جيء بدليل يدل على حرمة الزكاة على الآل بمعناه الواسع الشامل للمنتسب بالأم، حين يدل لا مشكلة قيد بماذا؟ بالمرسلة الآتية. فيكون حال هذا الدليل حال الأدلة الأخرى المطلقة الدالة على مثلا على استحقاق الخمس، أدلة تدل على استحقاق الخمس مباشرة لبيته ولذريته ولأهل الرسول، ذكرناها في الطائفة الأولى وقلنا بأن هذه الأدلة لا بد من تقييدها بالمرسلة وأمثال المرسلة كما ذكرنا في سابقا. زين، هذا صار مسألة أن هذا التقييد يطرح على الدليل نفسه أو على ما استدل به على الدليل، المسألة مو مهمة، لأنه هكذا نقول بأن هذا المعتبرة لا تصلح دليلا للوصول إلى المطلوب. إذا وجدت دليل آخر على تحريم الزكاة على الآل، حينئذ كما قلنا إن كانت مطلقة فتقيد ويكون حالها حال سائر الروايات الأخرى المطلقة التي لا بد من تقييدها. هذا هو الدليل الأول لاستحقاق لاختصاص استحقاق الخمس بماذا؟ بالمنتسبين إلى هاشم عن طريق الآب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو المرسلة، انتهى الكلام عن المرسلة. المرسلة بينا بأنه اعترض عليها صاحب الحداث بالرغم من وضوحها في الاختصاص، اختصاص استحقاق الخمس بالمنتسبين إلى هاشم عن طريق الأب، بالرغم من وضوحها استشكل فيها صاحب الحدائق باعتبار ذيل الرواية، باعتبار التعليل المذكور في ماذا؟ في الرواية. وقلنا ذكر هو فهم من هذا التعليل هو أن هذا التعليل يعني أن الرواية بصدد نفي العبوة والبنوة بين المنتسب، يعني بين من كانت أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي. هذا الرواية بصدد نفي البنوة والعبوة بينه وبين هاشم، تنفي العبوة وتنفي البنوة. فاعترض صاحب الحداثة أن هذا ما يمكن قبوله، لأنه خلاف الآيات القرآنية، خلاف الأخبار، خلاف المتفق عليه من أن ولد البنت شنو؟ ولد، وابن البنت ماذا؟ ابن حقيقة كما قالوا. فكيف هذه الرواية تنفي البنوة والعبوة بينهما؟ فتكون الرواية مخالفة للكتاب وموافقة لمن؟ للعامة. فعندما تتعارض مع أدلة أخرى لا بد من طرحها لهذين السببين. واضح هذا اعتراض صاحب الحدائق. يبدو أن الرواية من الصعب جدا أن نفهم منها هذا المعنى. ما ناظر الرواية إلى مسألة العبوة والبنوة، ليست بسبب نفي العبوة بينهما أو نفي البنوة بينهما، حتى يقال بأنها موافقة للعامة ومخالفة من الكتاب. وإنما الرواية بسبب بيان هذا المعنى أن الذي ينتسب إلى هاشم بالعم فقط هذا ليس من بني هاشم، هذا ليس من بني هاشم، وحيث أن استحقاق الخمس مختص ببني هاشم فهذا لا يستحق الخمس. هذا ليس من بني هاشم وإنما هو من العشيرة التي ينتسب إليها عن طريق الأب، ليس من هذه العشيرة التي انتسب إليها عن طريق الأم، وإنما هو من العشيرة التي انتسب إليها عن طريق الأب، هو من عشيرة أخرى ليس من بني هاشم، ولذا لا يستحق الخمس لأن الخمس يختص ببني هاشم. والاستشهاد بالآية ادعوهم إلى آبائهم ما يدل على أزيد من هذا، يقول هذا ليس من هذه العشيرة من تلك العشيرة، هذا ليس من هذه العشيرة وإنما هو من تلك العشيرة التي ينتسب إليها عن طريق الآب، فيدعوه من تلك العشيرة لا تدعوه من هذه العشيرة، ولذا هو لا يستحق ماذا؟ لا يستحق الخمس. لكن هل يستفاد منها نفي الأبوة نفي البنوة؟ هذا مو واضح من الرواية. على تقدير نتنزل على تقدير الإجمال، على تقدير الإجمال في التعليل، لكن هل معنى هذا أن هذا الإجمال في التعليل يسري للحكم المعلل؟ لا موجب لذلك، الحكم المعلل صريح وواضح في عدم استحقاق الخمس واستحقاقه للزكاة، استحقاقه للزكاة هو واضح وصريح في هذا المعنى. إجمال التعليل ما يلقي بغلال علينا عن الحكم المعلل، فيكون الحكم المعلل حينئذ باق على ظهوره ولا موجب لرفع اليد عن ظهوره، وإن كنا لا نفهم ماذا وكان لا نفهم التعليل وكان التعليل بالنسبة إلينا أمرا غامضا. رد الرواية مشروط بأن نحرز أنها مخالفة للكتاب، واضح أنه مع إجمال التعليل لا يمكن إحراز أنها مخالفة للكتاب، وإنما نحتمل أنها مخالفة للكتاب على أضوء ما ذكر. أن إحراز أنها مخالفة هذا مع إجمال التعليل لا يمكن أن نحرز المخالفة حتى نرد الرواية بأنها مخالفة للكتاب، لا لا نحرز أنها مخالفة، وهذا يكفي في حجية الظهور أن يكون الدليل لا نحرز أنه شنو مخالف، هذا يكون حجة، وإنما لا يكون حجة عندما نحرز أنه مخالف لمن؟ للكتاب. مع إجمال التعليل لا نحرز المخالفة فتبقى الرواية حجة في موردها وإن كان التعليل مجملا، هذا على فرض إجمال التعليل، وهذا مو غريب يعني ليس بدعا من الروايات، هذه الرواية واضح أنه يمر على الإنسان كثير من الروايات، إمام علي السلام وهي الصحيحة يعلل حكم شرعي ما نفهم شنو الوجه في التعليل، فمو واضح الوجه في التعليل. في باب عدت روايات هناك في باب الاستعانة بالوضوء، عدت روايات عن أمير المؤمنين عليه السلام عن الإمام الرضا عن غيره عليهم السلام أنه يستدل الإمام على كراهة الاستعانة بالوضوء، يعني يصب الماء على يدي حتى يتوضأ، هو ما كان تأكل هذه اللول وكذا يصب الماء من الإبرة، فيجي واحد ينزل هذا يصب للماء، هذا استعانة بالعود. يستدل الإمام على النهي عن ذلك بقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عدة روايات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واحدة من الروايات تقول بأنه دخل على الخليفة ورآه يصب له غلامه فقال يا أمير المؤمنين لا تشرك بعبادة ربك أحدا، شنو واضح القضية؟ مو واضح تطبيق الآية والاستدلال بالآية والاستشهاد بها، عدنا مو واضح، عدنا احنا من نفهمش الوجه، فيكون التعليل مجمل، هذا لا يمنع من الالتزام بالنهي عن الاستعانة على نحو التحريم على نحو القراءة، مسألة أخرى، بس بالنتيجة لا يؤثر هذا الإجمال في التعليل على ماذا؟ على الحكم المعلل، لتكون الآية من روايتنا من هذا القبيل، من نفهم ما هو وجه الاستشهاد بهذه الآية. لكن الرواية صريحة أن من كانت أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي هذا لا يستحق الخمس وتحل له الزكاة، فنعم بهذا المقدار. فالظاهر أن هذا المقدار لا يمنع من الاستدلال بماذا؟ بهذه الرواية. وأحمد بن كما تقدم على أن الرواية معتبرة، بمعنى أنه مو معتبر على أساس شمول دليل حجية لها، وإنما معتبر على أساس ماذا؟ على أساس تحصيل الاطمئنان الشخصي بماذا؟ بصدورها من القناعة والقرائن المختلفة، وأهم هذه القرائن وعمل الأصحاب بها وتدوينها في كتب الأصحاب والاهتمام بها والاستدلال بها على جملة من الأحكام الشرعية، ومنها محل الكلام. واحدة من الأحكام التي تستدل بهذه الرواية هو محل الكلام، يعني حرمان من ينتمي إلى هاشم عن طريق الأم من الخمس. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي أشرنا إليه في مطار الباحث والذي ذكر بعض الإخوان هو استدلال بصحيح الزرارة، أن يقال أن صحيح الزرارة يتدل مباشرة على ماذا؟ على أن استحقاق الأم مختص، استحقاق الخمس مختص بمن ينتسب إلى هاشم عن طريق الأب، هي مباشرة تدل عليه، وهذا تدل على ذلك مباشرة، لأنه ورد فيها لو كان العدل محتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله قد فرض لهم في كتابه ما شنو العبارة؟ ما يسعهم أو على قدر سعتهم وأمثالها. واضح ان الله فرض له في كتابه ما يسعهم ما يكفيهم، مقصود به شنو فرض؟ فرض بماذا؟ فرض بآية الخمس، يعني فرض لهم الخمس في كتابه، او جعل لهم الخمس في كتابه بمقدار ما يكفيهم. اذا الخمس جعله لهم، جعله لمن؟ للهاشمي للمطلبي، وهو يختص كما تقدم بالمنتسب اليهم ماذا؟ عن طريق الاب. فتدل الرواية على اختصاص الاستحقاق بالمنتسب إلى الأب، وهي رواية تامة سندا ومعتبرة. هذه الرواية نعم الدليل لولا الملاحظة اللي ذكرناها في الدرس السابق، أن ما بها ظهور واضح في الاختصاص، ظهور واضح في الاختصاص هذا لخصوصية في الرواية، يعني من اللي نعمم هذا الكلام إلى كل الروايات؟ خصوصية في الرواية، والخصوصية هذه أن الظاهر أن الرواية ليست بصدد بيان الحكم الشرعي ابتداء، ظاهر الرواية الفرار عن الحكم الشرعي، وإنما تتحدث عما يترتب على ماذا؟ على عدم امتثال الحكم الشرعي. مسألة الاستحقاق وتشخيص موضوعها كأنه قضية واضحة مأخوذة مفروضة التحقق في هذه الرواية. الرواية بسبب بيان أنه عندما لا يمتثل الناس هذا الحكم الشرعي ماذا يترتب على عدم امتثال هذا الحكم الشرعي؟ يترتب على ذلك هو حرمان الهاشميين من ماذا؟ هو ماذا؟ هو جعل الهاشميين يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الصدقة. هذا هو الذي يترتب على ترك دفع الخامس الواجب، أن الهاشميين يحتاجون إلى ماذا؟ صدقة. ولو دفع الناس الخمس لما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة. هذه الصدقة المحرمة عليهم ترك امتثال الأمر الشرعي والحكم الشرعي يجعلهم شنو؟ يجعلهم في حالة إليها، وهي محرمة عليهم إلا في حال الاضطرار. واضح أن الرواية تتحدث عن مرحلة ما بعد الحكم الشرعي، يعني مرحلة امتثاله، وأن عدم امتثاله يؤدي إلى هذا. فإذا هي ليست بصدد بيان الحكم الشرعي وما هو موضوعه، حتى نقول أن الرواية ذكرت هذا الموضوع، إذا هذا هو موضوع الاستحقاق، وإنما هي تفترض الفرار عن هذا الحكم الشرعي، سواء كان هذا الحكم الشرعي مختص بالمنتسبين إليهم بالأب أو يشمل المنتسبين ماذا؟ هذا الشيء مفروع عن الرواية لا تتحدث عنه. تنظر إلى المرحلة التي بعد ذلك، في هذه المرحلة التي بعد ذلك لا معنى من أن يقال كما مثلنا في الدرس السابق، كان العدل محتاج حسنيا الى ماذا؟ الى 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 صدقه، لان الله جعل له في كتابه ما يغنيهم. ماكو مانع منا مع عدم الاختصاص، ظهور واضح انصافا في هذه الروايه في اختصاص الاستحقاق بخصوص الهاشمي اي المنتسب الى هاشم عن طريق الاب، هذه الروايه ليست واضحه فيه. نعم على ذلك كما قلنا هذا لا يغير مما نريد شيء. لماذا؟ اولا لان هناك روايات يمكن دعوى ظهورها في الاختصاص، وهذا دعوى ظهورها في الاختصاص وارده في باب الزكاه، هناك روايات كثيره واحده منها نقرا منها روايه واحده يبدو ان الامام عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي ويذكر ماذا؟ ويذكر بني هاشم بناء على ما قلناه من ان بني هاشم يختص بماذا؟ بالمنتسبين عن طريق الاب. من قبيل هذه الروايه في الروايه الاولى ما هي دلاله الباب؟ في الباب 29 من ابواب المستحقين للزكاه. الرواية الثانية اللي هي صحيحة محمد بن مسلم وأبي وأبو بصير، محمد بن مسلم زرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله قد حرم عليها علي منها ومن غيرها ما قد حرم، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب. أيمكن أن يقال بأنه الإمام عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وابتداء في مقام بيان الحكم الشرعي، ولا تحل لبني عبد المطلب بناء على أن بني عبد المطلب يختصون بالمنتسبين إليهم عن طريق ماذا؟ عن طريق الآب. وروايات أخرى، أكو روايات أصلا ظاهرة الفراغ عن هذا المعنى، أصلا منتهين منه، مثل الروايات اللي تتحدث من قبيل مثلا من قبيل حديث أحداث في الباب 31 اللي هي صحيحة السند لجعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كانت كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة. هذه المياه عامتها صدقة، المياه تضع بالطريق إلى أبار وكذا عامتها صدقة، فلو حرمت الصدقة مطلقا على بني هاشم ما استطاع الخروج من إلى مكة. هذه رواية. الرواية الأخرى نقرأها بعدين بين كيف الاستدلال بهن. حديث 5 باب 32 اللي هي صحيحة السند أيضا صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال هي الزكاة. قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال نعم. الحديث الآخر حديث 5 في الباب 32 الحديث 9 في الباب 32 رواية عن أبي عن ابن أبي الكرام الجعفري مجهول يرويها الشيخ الحميري في باب الأسناد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له الصدقة لا تحل لبني هاشم، فقال أبو عبد الله إنما ذلك محرم علينا من غيرنا، فأما بعضنا على بعض فلا بأس بذلك. ومنها الحديث الأول في الباب 34 تامة السند عن سعيد بن عبد الله الأعرج يروي الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن هذا الأعرج سعيد الأعرج وهو ثقة قال قلت لأبي عبد الله أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ قال نعم. مجموع هذا الحديث الإنسان يفهم أنه أكو وضوح أكو ارتكاز أكو مفروضية عن أن حرمة الصدقة موضوعها هو ماذا؟ بني هاشم، موضوع بني هاشم. يعني المنتسبين بحسب الفارق كان المنتسبين إلى هاشم بالعرب. لو كان الموضوع من هذا ليش يخصه بني هاشم؟ يعني كأنه قلنا وخر بني هاشم جيب المنتسبين إلى هاشم بالعرب. لو كان الموضوع هو أعم من ذلك يشمل هذا ويشمل المنتسب بالأم لكان المناسب التعبير أقل في رواية واحدة من الروايات كثيرة غير هذا ما قلت الروايات بعضها غير كان سندا. هذا التخصيص لماذا؟ شنو وجه هذا التخصيص؟ قال مناسب أن يعبر بعبارة تشمل كلا الطائفتين المنتسب بالأم والمنتسب بالأم ذرية هاشم. فليقول تحرم الصدقة على ذرية هاشم يشمل المنتسب بالأب والمنتسب بالأم. عدم التعبير بهذا والتعبير بالبن هاشم الظاهر كما قلنا ظهورا واضحا في الاختصاص ببن بالمنتسب بالأب هذا يصلح أن يكون هو جديد على موضع لأن حرمة الصدقة وحرمة الزكاة موضوعها هو المنتسب إلى هاشم بالأب. فيتم الدليل شنو الأول المتقدم الدليل الأول المتقدم. لو تنزلنا وقلنا بأنه كل هذه الروايات ليس لها ظهور في الاختصاص في مسألة حرمة الزكاة مو الاستحقاق وهذا نكمل الدليل الأول ليس لها ظهور في الاختصاص وهذا هل يضمن يعني عدم ظهور هذه الروايات في اختصاص حرمة الزكاة بالمنتسب إلى هاشم بالأب عدم ظهورها في الاختصاص هذا هل يعني عدم الاختصاص؟ هل يعني التعميم؟ نقول لا ما يعني التعميم بسبب بسيط وهو أنه لا نملك دليل على حرمة الزكاة على 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 حرمة الزكاة على من؟ على المنتسب إلى هاشم بن عوف. واضح؟ لا نملك دليل مستقل ولا شيء من الأدلة يدل على ماذا؟ يدل على 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 حرمة الزكاة على المنتسب إلى هاشم بالعم ما عندنا دليل فما كل من هجه دليل على حرمة الزكاة على المنتسب بالعم وهذا أدلة ما نقول مختصة لكن تدل على حرمة الزكاة على المنتسب بالأب لا ندل وبلاش تدل على حرمة الزكاة على المنتسب بالأب إذا دليل يدل على حرمة الزكاة على المنتسب بالأب ولا دليل على حرمة الزكاة على المنتسب بين المن بالأم قال مجموع ما يعمل اختصاص يعني اختصاص يعني أن حرمة الزكاة تختص بالمنتسب بهذا واضح بل لم يجد دليل على ماذا على حلية الزكاة للمنتسب إلى هاشم بالأم وهو مرسلا متقدما لأنها صرحت في ذيها بحلية الصدقة لمن كانت أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي جعل اختصاص يقولنا هاشم لكنا أدلة يجب تحرم الزكاة بالاختصاص تحرم الزكاة على المنتسب بالأب وأدلة يجب تحل الزكاة على المنتسب بماذا؟ بالأم إذن حرمة الزكاة تختص بماذا؟ بالمنتسب بالأب وهو المطلوب إذن هذا لا يبطلنا أيضا شيئا نتيجة هذا البحث وأنه كلامه مطروح في باب الخمس استحقاق الزكاة الخمس هل يكون مختص بالمنتسب إلى هاشم بالأب أو يعم المنتسب إليه بماذا عن طريق الأم نقول أنه فاق للمشهور وهو المعروف فيما بينهم أنه لا نقول بالاختصاص ودليلنا على هذا الاختصاص أمران الدليل الأول هو الدليل الأول هو ما ذكرناه أولا من أن موضوع حرمة الزكاة هو مختص بالمنتسب بالأب وأدلة التعويض والبدنية نفهم منها وحدة الموضوع فيكون ما هو موضوع في باب الزكاة هو الموضوع في باب استحقاق الخامس بحيث أنه مختص هنا فيكون مختص أيضا هنا هذا الدليل الأول والدليل الثاني هو المرسل والمرسل لا بأس بالاعتماد عليها وهي صريحة فيما ذكرنا وظاهرة فيما ذكرنا فالاعتماد عليها يكون في محله. نعم نحن في الدليل الأول شككنا في دلالة بعض الروايات على ماذا على اختصاص حرمة الزكاة بالمنتسبين إلى هاشم بالآن بعض مثل صحيح الزرارة شككنا في دلالته على الاختصار، لكن قلنا لا يعتل أن هناك روايات أخرى ظاهرة في ماذا؟ في الاختصاص. هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ العبارة. قال: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة، فإن انتسب إليه بالعم لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا. بعد أن كان الموضوع الهاشم ولا فرق بين هؤلاء جميعا، وهذا واضح. ثم يقول: ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على غيره، أو توفيره. العبارة عامة ما واضح، شو المقصود توفيره؟ كالفاطميين، الفاطميين هذا مثال للأتم علقة، لكن ظاهر توفيره معطوف على التقديم، يعني ينبغي تقديم الأتم علقة كالفاطميين أو توفيره. يعني لعل المقصود به هو التقديم، يعني منع الطرف الآخر، يعني التخصيص الخمس بهذا الأتم علقة. توفيره يفهم منها لعله أنه يعطى ذاك، لكن هذا يعطى أكثر من ذاك، يوفر عليه هيك أنه هذا اللي يخطر في الذهن. ينبغي تقديم الأتم علقة، تقديمه يعني مع منع الطرف الآخر وحجبه. توفيره توفير الأتم علقة يعني دفع إليه أجل ما يدفعه للباقين، ظاهر هذا المقصود. والعبارة مو منا، يعني هو موجودة بالدروس للشيء الأول. على كل حال هذا تمام المسألة الثالثة. المسألة الرابعة: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة والشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده. هذا ظاهر أنه يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في اليوم القادم. سنختم البحث بذكر رواية والتبرك برواية مروية في معاني الأخبار. الرواية ما تحتاج إلى سند صحيح، الكلام في مضمونها. يرويها الشيخ الصدوق بسند عن أحمد بن سهل الأزدي قال: سمعت أبا فروة الأنصاري وكان من السائحين، شو سيعبر عنه أنه كان من السائحين، يقول: قال عيسى بن مريم: يا معشر الحواريين، بحق أقول لكم إن الناس يقولون إن البناء بأساسه، واضح البناء بأساسه، وأنا لا أقول لكم ذلك أو لا أقول لكم كذلك، إن البناء ليس بأساسه. قالوا: ماذا تقول يا روح الله؟ قال: بحق أقول لكم إن آخر حجر يضعه العامل هو الأساس. تمامين بالعكس، آخر حجر يضعه العامل هو الأساس، إشارة إلى خاتمية الأمر، إلى عواقب الأمر. آخر حجر يضعه الإنسان هو الأساس، هو الأساس. هذا الحجر الذي يضعه آخر شيء إذا لم يكن كما ينبغي وكما هو المطلوب، كل ما أسسه يكون هباء منثورا. مسألة حسن العاقبة من الأمور المهمة جدا، ينبغي الالتفات إليها والاعتناء بها. غفلة واحدة عن محاسبة الإنسان لنفسه، غفل واحد عن الشيطان عن النفس الأمارة بالسوء تبدي الإنسان في المهالك وتقضي على كل ما بناه خلال عمر هذا المديد. قد عمره 40 سنة 50 سنة إلى آخره كله تقضي عليه، فيصبح لا شيء، يصبح هباء منثورا. غفلة واحدة عن محاسبة النفس عن مراقبة الشيطان ترد الإنسان في كل هذا، فيكون الأساس هو ذاك وآخر حشر يضعه العامل. والشواهد كثيرة على هذا، كثيرة جدا، من بل عن ابن باعورة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. في رواية من بل عن المهارة أوتي أعطي الاسم الأعظم، فكان يدعو فيستجاب له، يدعو فيستجاب له، أعطي الاسم الأعظم. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. والنتيجة شنو؟ النتيجة أنه خسر الدنيا والآخرة، خسر كل ما بناه خلال هذه الفترة. إلى الزبير بن العوام، الزبير صاحب المواقف المشهودة المعروفة الكثيرة، صحبة وجهاد وإلقاء النفس المهلكة وفي الموت وفي المعارك في سبيل الدين وفي سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنتيجة غفلة واحدة شوية أثر عليه ابنه، أثر عليه كذا، حب السلطة، حب الجاه. غرضه بالفلوس، فلوس محاك، أرد الدرهم، تعرف غيره أو وراء درهم فلوس. يقولون واحدة من السياسات كذا الخليفة الثاني هو هذا، أغراض بالفلوس، فلوس يجد غاية. وأحسن طريقة لإسكات الإنسان وجعله يعني لا يهتم بما ينبغي أن يهتم به هو إغراق بالمال، مادة تنسي الإنسان كل شيء. فكيف إذا كانت الأرضية مستعدة خلص بعد. فكانت عاقبته هذا، عاقبته النتيجة أن خرج لحرب الإمام زمان الذي هو واثق من الإمام زمان، وكان يدافع عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وكان من أشد المتمسكين بحق علي عليه السلام، هو أشد من غيره كان يقولون، كان جدا متعصب في هذا الباب. وإذا به يوصل يحارب هذا الإمام الذي تعصب له والذي دافع عنه يحاربه ويخرج لقتاله وإلى آخره. ليش أنسوا عاقبه؟ ما طرح عاقبه، عاقبه حسنة ما موجودة. وهكذا سلمان، سلمان سلمان وأحمد بن هلال العبرتائي وإلى آخره. هاي مسألة جدا مهمة، أن الإنسان يكون دائما يواظب نفسه، يحاسب نفسه، إذا انزلق يخسر كل شيء. طبعا هذا بحسب الافتراض انه اكو شيء حتى ماذا حتى يخسره الانسان، احنا مو معلوم انه عندنا شيء حتى يخسره ولا. لكن اذا كان الانسان عنده اشياء، عنده اعمال صالحه خلاف فتره عمره، عليه ان يراقب نفسه لئلا يقع في سوء العاقبه. والادعيه كثيره في هذا المجال اللي نستجير بالله من سوء العاقبه، نجعل عواقب امورنا على خير إلى آخره من الأدعية الكثيرة التي ينبغي الإنسان يدعو ربه بأن ماذا؟ بأن يجعل عواقب أموره على خير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.